السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة وعافية وسرور. هذه هي المحاضرة الثانية في سلسلة هذه الدروس والمحاضرات العلمية، وهي بعنوان القدوة، وتدور المحاضرة حول العناصر التالية: أولاً، أهميتها كأسلوب تربوي. الثاني، الإنسان لا بد له من قدوة. الثالث، فعالية القدوة وتأثيرها وعناصر التأثير فيها. الرابع، القدوات الصالحات. الخامس، حرص الصحابة على الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم. السادس، واجب المربين والمربيات في تقديم قدوات صالحة. السابع، أثر غياب القدوة الصالحة. الخامس، تاريخنا الإسلامي حافل بالقدوات. وبما يتسع له الوقت نتحدث إن شاء الله تعالى. أولاً، أهمية القدوة كأسلوب تربوي، وسأضطر للدخول مباشرة دون مقدمات نظراً لتشعب الموضوع وكثرة تفاصيله وتفريعاته ومباحثه، وأيضاً محاصرة الوقت لنا. لا شك أن القدوة أسلوب مهم غاية الأهمية، وخطير غاية الخطورة، وكبير وعظيم، بل نستطيع أن نقول إنه أشد الأساليب التربوية وأنكاها وأكثرها أثراً وأعظمها خطراً، وتأثيره يمتد من الصغير إلى الكبير، ويشمل الذكر والأنثى، ويعم العالم والمتعلم ونصف المتعلم والعامي. الجميع يشتركون في التأثر بالقدوة على اختلاف في هذه القدوات ومدى تأثيرها. قال تعالى عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي أنهم اقتدوا بآبائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في اقتداء التابع بالمتبوع، والوضيع بالرفيع، والسوقة بالكبراء والرؤساء والأمراء، والصغار بالكبار. وكذلك في السنة النبوية المطهرة، وانتشرت وانتثرت في أقوال الحكماء وأشعار الشعراء حكم فائقة تدل على تأثير القدوة. قال طرفة بن العبد البكري في معلقته: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن أو بالمقارن يقتدي. يصلح الوجهان. هكذا فطر الله الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الله ابن آدم قابلا للتأثر والاقتداء والمحاكاة، بل أستطيع أن أقول حتى غير بني آدم وغير الإنسان فطره الله عز وجل على الاقتداء والمحاكاة. حتى إنك يا أختي المسلمة واجدة في كل المخلوقات هذه السنة وهذا الناموس وهذا الأمر الفطري الكوني الجبلي، وهو المحاكاة. حتى في الحيوانات تتعلم عن طريق المحاكاة، ويقتدي الوليد بالوالد، والصغير بالكبير، في نمط معيشته وطريقة وضعه ومعرفته بطرق وأسباب الحياة. يقتدي الولد بالوالد والصغير بالكبير. وقديما قال الشاعر الحكيم: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد نحو مشيته بنوه، فقال بني ما هذا؟ فقالوا وكيف وقد رأينا لا نتيه، وهل يهدى صغير القوم ما لم يعوده التدين أقربوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهذا مثل مضروب على لسان هذا المخلوق يبين أثر القدوة، وهو أمر واقع ولا شك. العنصر الثاني أن الإنسان لا بد له من قدوة. الإنسان الذي هو أكثر المخلوقات والأحياء تمدنا وتحضرا وتعقلا لا شك أنه أكثرها محاكاة واقتداء، والإنسان يقتدي بمن هو أرفع منه وأعلى مكانا أو سنا أو طبقة أو وضعا بطبيعة الحال، وخاصة مع توفر عناصر القدوة وهي التأثير والجذب والإغراء، التأثير والإعجاب. فإذا أعجب الإنسان بإنسان ورأى فيه مثلا عاليا، ولا نقول مثلا أعلى كما يطلق بعض الناس خطأ يحصل في بعض التعبيرات على ألسنة بعض المتحدثين والخطباء، يقول فلان مثل أعلى في كذا، هذا خطأ. المثل الأعلى من صفات الله لا يشركه في غيره، قال عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا استطراد للأهمية جرى التنبيه عليه، ولكننا نقول مثل عال. فالطفل يرى في أبيه مثلا عاليا، ويرى فيه نموذجا فريدا، ويرى فيه كل شيء أو أكثر الأشياء، ويرى أنه مقتدرا، أنه مقتدر على أشياء كثيرة ويستطيع أن يحققها، فيقتدي به ولا يزال هكذا حتى تتفتح عينه. وكذلك الطفل والطفلة بأمها ترى فيها أشياء كثيرة وكبيرة ومعاني عظيمة واسعة شاسعة عميقة لا يصبر غورها، لأنه تفتحت عينه وتفتحت عينها على هذا المخلوق الذي يحنو عليها ويضمها ويعلمها ويهذبها، أو يعلمه ويهذبه إن كان ذكرا. فإذا توفر عنصر الإغراء وعنصر التأثير والإعجاب بمخلوق ما، فإنه يحصل التأثر، ولا بد يحصل التأثر، حتى إن الإنسان يقتدي بهذا الإنسان الذي أحبه وأشرب قلبه حبه وتشرب الإعجاب به من حيث يشعر أو لا يشعر. فتجد أو تجدين أن التصرفات تتسلل إلى نفسية هذا الإنسان المقتدي والمعجب، وتدخل إليه من غير استئذان، فهو يقلد هذا الإنسان الذي أعجب به، يقلده في أفعاله، يقلده في حركاته، يقلده في تصرفاته، يقلده في نمط تفكيره، يقلده في ترتيب كلامه، يقلده في تنظيم أفكاره، يقلده في لباسه، يقلده في ظاهره، يقلده في شكله، يقلده في حركاته، في مشيه، يحاول أن يقلده في كل شيء، سواء كان ذلك باختياره أو غير اختياره، لأنه أعجب به إعجابا شديدا. فهو يقلده في كل شيء ويتقمص شخصيته، حتى ربما وهو يتكلم يخيل إليه أنه هو ذلك الإنسان، وأن وجهه وجهه، وأن نفسه نفسه، وأن روحه روحه، ويتقمص شخصيته. بل ربما بلغ وطغى الأمر إلى حد غير متزن وغير سوي لدى بعض الناس، حتى يخيل إليه أنه فلان نفسه، لا كأنه هو ولكن هو هو. وهذه ولا شك حالة خارجة عن حد الاعتدال وعن حد السوى. إذن الإنسان لا بد له من قدوة، فالطفل يقتدي بالوالد، وهذا من أقوى التأثير والاقتداء. الطفل يقتدي بالوالد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، في الحديث الصحيح، في الصحيح، حديث مشهور معروف، كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغيران في طريقة حياته ويحرفانه عن الإسلام إن كان منحرفين. هذا بالقدوة لأنه اقتدي بهما. وقال الصحابي في عدي بن حاتم رضي الله عنهم عنهما بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فالولد يقتدي بالوالد أو بالوالدة ولا بد، والصغير يقتدي بالكبير سواء صغير سنا أو مكانة، فالفقير يقتدي بالغني، وحتى أن الأسر الفقيرة تقتدي بالغنية في طريقة ترتيب بيتها وفي وضعها الاجتماعي والتركيبة الاجتماعية والمعيشية، والضعيف يقتدي بالقوي والوضيع بالشريف الرفيع، خاصة مع الإعجاب كما ذكرنا، والصغير بالكبير، والتلميذ يقتدي بمعلمه والتلميذة تقتدي بمعلمتها. وهذا من أقوى أنواع التأثير والاقتداء، من أقوى أنواع التأثير والاقتداء اقتداء المتعلم بمعلمه سواء كان ذكرا أو أنثى، خاصة إذا كان المعلم بارعا، إذا كان بارعا قديرا مقتدرا ماهرا خفيف ظل، يستطيع أن يدخل إلى نفوس تلاميذه ويؤثر عليهم بأخلاقه، وهذا شامل للذكر أو الأنثى بطبيعة الحال. ولا شك أن حديثنا للنصف الآخر وهو للنوع النسائي فإنها تقتدي بها المتعلمة والتلميذة اقتداء عظيما وكبيرا إلى درجة التعلق الشديد والتأثر، وهذا يعطينا برهانا ساطعا ودليلا قاطعا على تأثير القدوة، فهي سلاح ماض فتاك. إن التلميذ يقتدي بمعلمه أكثر مما يقتدي بوالده، وأكثر مما يقتدي بقريبه، وأكثر مما يقتدي بزميله، وكذلك التلميذة تقتدي بمعلمتها أكثر من هؤلاء. لماذا؟ لأن الطفل ساذج فهو يقتدي بوالديه في مرحلة مبكرة، لكن في مرحلة النضج وبناء العقليات والأفهام والمدارك يقتدي اقتداء يصاحبه اقتناع، ليس اقتداء صوريا، ليس اقتداء تسييريا، ولكنه اختياري، فهو من قبيل ما يسمى بمسلمة الاختيار لا مسلمة الدار كما يقال. وهذا مما يلقي ظلا مهما على هذه المسؤولية التعليمية، ويلقي بتبعة جسيمة في أعناق المدرسات والمعلمات، ويحتم عليهن أن يراعين تصرفاتهن في كل دقيق وجليل وصغير وكبير وحقير وشاذة وفادة وواردة وشاردة، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. ثالثا، تأثير القدوة. نعم، القدوة لا شك أنها عنصر مؤثر من عناصر الاقتداء، من عناصر التربية ومن عناصر التوجيه، بل كما ذكرت أستطيع أن أجزم أنها أكثر الوسائل والقنوات التربوية تأثيرا، لأنها كما تذكرت تكون عن اقتناع وعن إعجاب وعن حب، فالتأثر بها أكثر من التأثر بالتلقين المجرد، لأن التلقين المجرد قد لا يكون معه اقتناع داخلي اقتناع نفسي، ولكن القدوة لا تكون إلا مع الاقتناع التام، ولهذا فإنها أشد مضاء من التلقين. نعم، وأكثر أثرا وأبقى في النفس وأدنى إلى توجيه سلوك هذا المقتدي. وأذكر دليلين صحيحين يدلان على تأثير التربية أكثر من تأثير الأقوال. كم من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة وجوده بين ظهراني أصحابه مهاجرين وأنصارا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكم من نصوص القرآن والسنة فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومع ذلك فإننا نرى في بعض الوقائع نرى أن بعض الصحابة لا يمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يمتثل لأفعاله ومحاكاته، لا عصيانا منهم ولكن لأمر ما، وهذا له مناسبتها التي يرجع إليها في مضانها ومحالها، ولا يتسع الوقت للسرد والتفصيل. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بسرد الصلاة وقائعها، وإنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصعد على المنبر وصلى. كذلك حج عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي، وهكذا في كل شيء، حتى إن الصحابة ليقتدون به اقتداء دقيقا تاما في كل شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما المثلان اللذان أردت ذكرهما فهما: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة عليه الصلاة والسلام، خرج في رمضان صائما، فلما بارح المدينة كان صائما، ولما بلغ مكانا وقت العصر اشتد بالصحابة العطش، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم فليفطروا فلم يفطروا، ثم قال مروهم فليفطروا فلم يفطروا، لا عصيانا ولكن ظنا منهم أن هذا الأمر ليس بمؤكد، وإنما يعني دافعه الرأفة من النبي صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم انتبه إلى مسألة القدوة، فركب بعيره وأخذ ماء، أخذ إناء من ماء وشربه أمامهم عصرا، فشرب أكثر الصحابة وبقي بعضهم، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، فأذعنوا حالا لأمر عليه الصلاة والسلام. طبعا ما عصوا عن إصرار ولكن حبا للخير، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما المثل الثاني فالقصة الصحيحة وأيضا جاءت في الصحيح، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية، والحديبية الغزوة المشهورة التي فيها تفصيلات معروفة والحوادث العظيمة والعبر الكبيرة والجليلة والعميقة، وانتهت بصد الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وعكفه عن المسجد الحرام وإباء المشركين عليه، ثم اصطلح هو والمشركون على النقاط المعروفة، وغضب بعض الصحابة ورأوا أنها يعني فيها هضم للمسلمين وأن فيها دانية، واشتهر قول عمر: يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ لما لا نقاتلهم؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ لشروط قريش، وإن كان ظاهرها الجور على المسلمين والحيف إلى جانب المشركين، لكنه لا يتصرف إلا بوحي عليه الصلاة والسلام، وكان وراء ذلك مصالح عظيمة وفتح كبير كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن انحروا هديكم لأنكم احصرتم، واحلقوا رؤوسكم، احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فلم يمتثلوا، لأن أنفسهم تتقطع شوقا إلى رؤية البيت الحرام، صدوا عنه سنين طويلة، يقولون: يا رسول الله كيف يدخله كل الوثنيين من اليمن والعراق وهنا وهناك إلا نحن؟ لأن على الحق كيف هؤلاء المشركون الوثنيون يمنعوننا؟ دعنا نقاتلهم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يحلقوا وينحروا، فيقول: يا رسول الله دعنا نقاتلهم، دعنا ندخل بيت الحرام، فقال: احلقوا، فلم يحلق، كما ذكرنا حبا للخير لا إباء وعصيانا واستطالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته العاقلة الحصيفة الرزينة الفاضلة الذكية الحكيمة الجميلة، وهي أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية المعروفة. دخل على أم سلمة فرأت أنه يخيم على وجهه سحابة من الحزن والكآبة والهم والغم، قالت: ما الذي أهمك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تري إلى قومك، إلى قومك آمرهم فلم يمتثلوا؟ قالت: يا رسول الله لا عليك، إنهم لا يعصونك ولكنهم ظنوا أنك ستعدل عن أمرك. يا رسول الله إن رأيت أن إن أردت أن يمتثلوا فاخرج أمامهم وادعوا الحلاق واحلق، واحلق رأسك أمامهم. فخرج عليه الصلاة والسلام وأشرف على مكان عال ودعا بالحلاق فحلق ثم نحر، فلما رأوا ذلك أيسوا من الدخول فحلقوا كلهم. فانظرنا إلى تأثير القدوة أكثر من تأثير الأقوال، وهم يعلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب تنفيذه، ثم انظرنا إلى مشورة الزوجة الصالحة الحكيمة، وأن الرأي ليس حكرا على الرجال حتى ولو كانوا أنبياء، بل إن المرأة أحيانا برأيها الحصيف وعقليتها العميقة وتوفيق الله لها قد تكون نعمة العون للزوج وللأمير على توجيه مقاليد الأمة وتسيير أمور الرعية والأمة. هذا إذا كانت الزوجة صالحة فاضلة. إذن هذا مما يعطينا الدليل القوي على تأثير القدوة. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الآخر، وهو عناصر التأثير في القدوة. القدوة لا تكون مؤثرة إلا إذا وجدت فيها العناصر والتأثير، وهي أولا التفاني وخدمة الإنسان لقضيته ولهدفه ولرسالته. فكلما رؤية من هذا الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى تفانيا تفان في قضيته، ورؤية منه حرص على هدفه وجد أكسب المحبين له وتلاميذه، أكسبهم الثقة الغالية والعالية التي تدفع إلى الاقتداء التام والكبير به. ثانيا الجذب والإغراء، فإن عنصر الجذب والإغراء مهم لتأثير القدوة. ومما يبين هذا تأثير وسائل الإفساد اليوم المسمات بوسائل الإعلام، فإنها أستطيع أن أقول بكل ثقة وأنا على مثل يقين أنه لا شيء في هذا الزمن، لا شيء أكثر تأثيرا على عامة طبقات المجتمع صغارا أو كبارا أو أطفالا أو صبيانا أو غلمانا أو جواري أو شواب أو شباب أو رجال أو نساء أو يافعين أو أشداء أو حتى كبار أحيانا في أرض العمر ممن أدمنوا على مشاهدة هذه الوسائل حتى أصبحت جزءا من نفسياتهم وعقلياتهم لا يستغنون عنها والعياذ بالله طرفة عين، كما أشرب أولئك حب العجل في قلوبهم بكفرهم وبضلالهم. أستطيع أن أقول إنه لا يوجد وسيلة تربوية توجيه أكثر تأثيرا من هذه الوسائل بمختلف أنواعها، لما فيها من عنصر الجذب والإغراء والتمويه والتزويق والتزييف وما يسمى بالدبلجة والإخراج. ولذلك انظرنا بارك الله فيكن، انظرنا إلى الزميلات بل والأبناء والبنات والأقارب والجيران والجارات، إن كنا لا تجدنا لحظة أو ساعة أو وقتا تنفك فيه المرأة أو الرجل عن التلبس بوسيلة من وسائل الإعلام، إما مقروءة أو مسموعة أو مرئية، فمن الفيديو إلى التلفزيون إلى الصحيفة إلى الجريدة إلى المحاضرة إلى الندوة إلى الشعر إلى القصيدة إلى النثر إلى غير ذلك من أنواع ما يسمى بالإعلام. ولقد تركت بصمات سوداء مظلمة قاتمة في نفوس الأجيال، ولا أستطيع أن أتوسع لكني أنصح بالرجوع إلى الكتب المتخصصة، ويحضرني هنا كتاب بصمات التلفاز على ولدي لكاتبة أظنها طيبة اليحيى إن لم أكن واهمة، وكذلك بعض الكتب التي يعني تبحث حول هذا الموضوع ككتاب فضيلة الشيخ الداعية ناصر العمر عن البث المباشر، وكذلك وسائل الإعلام وتأثيرها يعني كتب الشيخ السادات الشنقيطي، وهناك محاضرات ومحاضرة قريبة في الجامع الكبير. ينصح بالرجوع إلى مثل هذا للتوسع حول هذا الموضوع، وأنا ما لا أستطيع أن أتوسع أكثر من هذا. بعد هذا القدوات الصالحة، وهذا عنصر آخر. الله عز وجل أمرنا أن نقتدي بالنماذج الصالحة والقدوات الفاضلة، ومنهم الأنبياء. قال الله عز وجل بعد أن ذكر جملة وجلة منهم في سورة الأنعام، ذكر إبراهيم وذكر نوحا وذكر إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وهؤلاء 18 في القرآن، أكثر موضع ذكر فيه الأنبياء. بعد ذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي، والهاء للسكت، فبهداهم اقتده يعني اقتدي بهم. وكذلك قال الله عز وجل في أحد منهم، قال في نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخره. وكذلك سائر الأنبياء، وكذلك الصالحون أمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهم، في مثل قوله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. وفي مثل قوله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إلى قوله عز وجل. نعم، قول موسى لهارون عليه الصلاة والسلام: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فنهانا الله عز وجل أن نقتدي بالمفسدين والفاسقين والمجرمين، وأمرنا أن نقتدي بالصالحين كالأنبياء وغيرهم. فهذه هي القدوات الصالحة التي أمر الله عز وجل ووجه الاقتداء بهم. وكما قال الحكيم الأول، قال في هؤلاء الفضلاء: أو ينبغي أن لا يكون قوله إلا في هؤلاء، وإن كان قالهم في طائفة الصوفية، لكن الصحيح أن مثل هذا الكلام لا يصلح إلا للأنبياء والصالحين، إلى قوله: والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا فأتاهم المفتاح ودعاهم داعي الحقيقة مرة فغدوا به مستأنسين وراحوا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. العنصر الذي بعد حرص الصحابة على الاقتداء التام بالنبي عليه الصلاة والسلام: إنك أيتها الأخت المسلمة ويا أيتها المربية والمعلمة والموجهة بالذات واجدة قصصا رائعة راقية رائقة عجيبة غريبة من حرص الصحابة على الاقتداء. ويرجع إلى كتب السنة وكتب السيرة وسير الصحابة لاستنباط نماذج طيبة تعرض على الأجيال المسلمة فيها شدة حرص الصحابة. وأذكر هنا نماذج قليلة جدا ومعدودة أشير إليها إشارة. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى لابسا نعليه، فلبس الصحابة نعالهم، فخلع نعليه وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم، اقتداء تام حرفي كما يقال. فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال: ورأيناك خلع. قال: إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن فيهما نجاسة. صلى بهم صلى الله عليه وسلم فتقدم فتقدم، ثم تأخر فتأخر. قالوا: ما لك تقدمت؟ قال: عرضت علي الجنة فتقدمت لأخذ قطفا من عنب، وعرضت علي النار فأشحت بوجهي فرجعت. رجعوا ورعه. كان ابن عمر في الحج إذا أتى مكان حاص براحلته ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان يركض بناقته حتى تطأ أرجلها أرجل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يبول تحت شجرة كان يبول عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيل تحت شجرة كان يقيل عندها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إزارة فما أغلق إزارة في صيف ولا في شتاء، وإن كان طبعا يحتاج إلى وقوف عنده، لكن الشاهد حرص الصحابة على الاقتداء التام في كل شيء. هذا من قبيل القدوة. العنصر الذي قبل الأخير: واجب المربين والمربيات في تقديم قدوات صالحة. بما أنه تقرر أن الإنسان بطبيعته مقتدي بالفطرة ومدني بالطبع والاقتداء جزء من حياته، فلا بد أن يقدم له نماذج صالحة قيمة فاضلة، لأنه إن لم يقدم له نماذج صالحة فإنه سيصير إلى القدوات السيئة. وإنه سواء كان ذكرا أو أنثى وطفلا أو كبيرا أو صغيرا، إنه أي الإنسان واجد في هذا الزمان قدوات كثيرة في مجالات ما يسمى بالفن الساقط الهابط، وفي مجال الرياضة، وفي مجال التمثيل، وفي مجال كل الأمور الأخرى وأنماط الحياة وضروبها ودروبها. واجد في مجال التوجيه والإعلام، واجد أناس متفرغين للفساد يملكون عناصر قوية جذابة في الإغراء والتأثير، فما لم يوفر له قدوات صالحة تجلى في عينه وتبرز وتبين وتزال عنها الغشاوة وتستنبط من الكتب ويزاح عنها ركام الجهل الذي تقادم عليه التاريخ ومضى عليه الزمن، فإنه سيذهب إلى هذه القدوات القريبة عنده وهو يجدها قريبة في متناول يده في الصحيفة وفي التلفاز، ويجدها في المدرسة وفي الشارع، بل ويجدها ربما في البيت أمامه على شكل خادم أو خادمة يقتدي به حتى في طريقة تعبده، كما سمعنا وللأسف الشديد عن قصص مؤلمة حول هذا الأمر. وواجب وأثر غياب القدوة الصالحة مؤلم وسيء، لأنه سيؤدي إلى حلول القدوة السيئة محل القدوة الصالحة. انظرنا إلى تأثير هدى الشعراوي، تلك المرأة الهالكة التي خرجت إلى ميدان عام في مظاهرة ونزعت الحجاب، أو نزع الرجل الذي معها وهو زغلول نزع الحجاب من وجهها ورماه وداسته وأحرقته. لقد مضت في الغابرين وحقت عليها لعنات المسلمين وما يسمى بالغضب التاريخ ونقمته، لقد كانت قدوة سيئة ولازالت تلهج بها ألسن كثير من المتفسخات والفاجرات، ويرين فيها المثل الأول والمتمرد الأول على القيم والشيم والداعي للاقتداء بفجور وشذوذ وتفسخ الحياة الغربية المتحللة. فمضت في الهالكين والغابرين وحقت عليها دعوات المسلمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد وله العلم سبحانه وتعالى، لا نقول هذا تأليا ولكن نسأل الله أن يجازيها بما تستحق. إنها قدوة سيئة، قدوة سافلة، بل ذكر أن من بنات المسلمين الآن من قدوتها المغنية الفاسخة الفاجرة المسمات ما دونها، كافرة متفسخة متحللة تقلدها بنات المسلمين في الهيئة وفي اللباس وفي الرقص وفي طريقة وفي الغناء وفي كل الحركات، وبكل أسف شديد. ونسمع من هذا كثيرا. يذكر لي أحد الإخوان الذين لهم علاقة بالأخوات موجهات ومربيات أن امرأة أو مدرسة استفتت طالبات السنة الثالثة المتوسطة فتوصلت إلى أن أكثر من نصفهن على صغر أعمارهن وتواضع ثقافاتهن أن أكثر من نصفهن في المدرسة يتابعن مجلة سيدتي ويقرأنها أسبوعيا. وتصورنا ماذا سيجدنا في هذه المجلة الهابطة التي أخذت على عاتقها الدعوة إلى التفسخ والفجور وتغيير بنات وأجيال هذا المجتمع المسلم المحافظ. المربيات مدعوات إلى إعطاء قدوة صالحة أولا من أنفسهن، فعليهن أن يكن قدوة صالحة في اللباس وفي المظهر وفي الشعر وفي المعاملة وفي كل شيء، لأن التلميذة والمتلقية تنظر إلى حركات المعلمة. ولو تكلمت المحاضرات الطويلة وألفت الكتب الكثيرة فإن هذا كله ينسف بحركة واحدة منها. ولهذا ذم الله المربي الذي يخالف قوله فعله، قال عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلا بد أن يكون قدوات صالحة في أنفسهم، ولا بد أيضا ثانيا أن يقدمن نماذج رائقة وراقية من التاريخ المسلم، لا سيما للفتيات والناشئات وبنات الجيل من الصحابيات والتابعات والتابعيات والعالمات والفاضلات والنبيلات من المسلمات، وسيرهن موجودة في كثير من الكتب حتى يقتدين وحتى لا تغيب عن أنظارهن القدوة الصالحة. وفي عجالة صغيرة، عجالة عاجلة، أذكر بعض القدوات وبعض النماذج لأختم بذلك حديثي، فتاريخنا الإسلامي حافل بالقدوات الصالحات. أذكر بعض النماذج على عجالة حتى ينتهي وقت المحاضرة، وهذه النماذج كثيرة لكن بعض النماذج التي تصلح لتقدم للبنيات وللبنات والطالبات. أولا أزده بنت الحارث ابن كلدة مجاهدة، خاضت ساحات الوغى بكل بسالة ورباطة جاش وحازت النصر المبين على الأعداء. فقد ذكر المؤرخون أنه أجمع أهل ميسان للمسلمين وعليهم 2000 لكان، فلقيهم المغيرة بن شعبة بالمرغاب وقد خلف العدو دون دجلة، فقالت أزدة بنت الحارث: إن رجالنا في نحر العدو، يعني أمامه، ونحن خلوف، ولا آمن أن يخالفوا إلينا، وليس عندنا من يمنعنا، وأخاف أن يكثر العدو على المسلمين فيهزمونهم، فلو خرجنا لآمنا مما نخاف من مخالفة العدو إلينا، ويظن المشركون أننا عدد ومدد أتى المسلمين فيكسرهم ذلك وهي مكيدة. فأجبناها إلى مرات، فعقدنا لواءات سود من خمرهن، واتخذنا رايات ومضينا وهي أمامهن وهي تقول: يا ناصر الإسلام صفا بعد صف، أن تهزموا وتدبروا عنا نخف. ثم انتهينا إليهم والمشركون يقاتلونهم، فلما رأى المشركون الرايات مقبلة ظنوا أن عددا أتى المسلمين فانكشفوا، واتبعهم المسلمون فقتلوا منهم عدة. وهكذا انتصر المسلمون بسبب بفضل الله ثم حصافت ورأي هذه المرأة. أسماء بنت أبي بكر كانت مثلا في كل أطوار حياتها في مناصرتها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم كانت ذات النطاقين ومع الزبير لقد تحملت حياة الشظف، تزوجها الزبير على حين قل، ما له في الأرض مال ولا مملوك كما جاء في البخاري، ولا أي شيء غير فرسه، فكانت تقوم بأعمال جليلة، ما كانت تحتاج إلى خادمة ولا شغالة، كانت تعلف فرسه وتكفيه مؤونته وتسوس فرسه وتدق النوى الناضحة وتسقيه الماء وتعجن حتى تشظفت يداها. وكان الزبير مع ذلك شديدا عليها، فأتت أباها وشكت ذلك إليه، فقال: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي به؟ فقال: ارضخي بما استطعت ولا توكي فيوكى عليك. فكانت امرأة سخية النفس. شهدت أسماء وقعة اليرموك مع زوجها الزبير، وأبلت فيها بلاء حسنة، واتخذت خنجرا زمن سعيد بن العاص في الفتنة فوضعته تحت مرفقها، فقيل: ما تصنعين به؟ قالت: إن دخل علي لص بعجت بطنه. ومع ذلك كانت عالمة راوية، روي عنها 58 حديثا، ومضاء عزيمتها أيضا يعني امتازت به دون عن غيرها. فمشهورة قصتها مع ابنها عبد الله بن الزبير لما دخل عليها وهي عمياء وقد بلغت 100 سنة، وقال لها: يا أمه، ما ترين؟ قد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي. فقالت: لا يلعبن بك صبيان بني أمية، عش كريما ومت كريما، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا بعد أن تقدمتني أو تقدمتك، فإن في نفسي منك حرجا حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة وبره بأمه، اللهم إني قد أسلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين، إلى آخره. يذكر عن أسماء أيضا أسماء بنت محمد بن سالم بنت الصرصري، كانت محدثة ذات دين وصلاح وعبادة وبر ومعروف، ماتت سنة 733. سمعت على جدها لأمها مكي بن غيلان 5 أجزاء، الأول والثاني من بغية المستفيد، ومجلسا في فضل رمضان، ونسخة أبي مسهر، وحديث أبي إسحاق بن راهوية، وحدثت ورثاها ابن الوردي فقال فيها: كذلك فلتك أخت ابن الصرصري تفوق على النساء صبا وشيبا، طراز القوم أنثى مثل هذه، وما التأنيث لاسم الشمس عيبا. كذلك مما يذكر هنا أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، محدثة فاضلة ومجاهدة جليلة، كانت من ذوات العقل والدين والخطابة، حتى لقبوها بخطيبة النساء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، طيب، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن من مسائلها في أمر دينها؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: افهمي أيتها المرأة، واعلمي وأعلمي من خلفك من النساء إن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يدل على أو يعدل ذلك كله. فانصرفت وهي تهلل. ويبدو أن الوقت قد انتهى، وإلا فإن عندنا من السير الشيء الكثير، ويعني ممكن نمتد مع الأسئلة. طيب، أيضا على عجالة لا بأس أن أذكر سيرة امرأة من المتأخرات، حتى لا يقال إن هذا في المتقدمات وفي نساء السلف. فمما يذكر في أيام عصر النكسة وأيام الانحطاط وأيام الاستعمار وأيام ذلة المسلمين، ويوم كان الحجاب وصمة، ويوم انثالت جيوش المستعمرين ومزقوا الحجاب، انبرت امرأة عاقلة تسمى عائشة عصمة بنت إسماعيل تيمور. كانت يعني، وإن كانت مصر وجد فيها هدى الشعراوي، لكن وجد في أمثال هؤلاء المغمورات في بطون التاريخ والكتب. هذه كانت امرأة فائقة، كانت شاعرة ناثرة، ولدت بالقاهرة سنة 1256، وكانت عالمة بارعة فاضلة مهذبة، حتى إنها كانت شاعرة أريبة ولها أشعار قوية من أفضل الأشعار، وقد تهيأت للرد على داعيات الفجور وداعيات التكشف والسفور. ويعجبني أبيات لها تقول في الرد عليهن في قصيدة طويلة، لكن اقتطف منها: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمة أسمو على ترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي، ولقد نظمت الشعر شيمة معشر قبلي ذوات الخدر والأحساب، ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما ساءني خدري وعقد عصابتي وطراز ثوبي واعتزاز رحابي، ما عاقني حجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي، عن طي مضمار الرهان إذا اشتكت صعب السباق مطامح الركاب، بل صولتي في راحتي وتفرسي في حسن ما أسعى لخير مآبي، ناهيك من سر مصون كنه شاعت غرابته لدى الأغراب، كالمسك مختوم بدرج خزائن ويصوغ طيب طيبه بملابي، أو كالبحار حوت جواهر لؤلؤ عن مسها شلت يد الطلاب. فهي هنا تعتز بحجابها وتقوي نفوس هؤلاء المنهزمات المنحنيات رؤوسون لعاصفة دعوة التغريب. وأيضا لها نثر جيد ورائع أختار منه من مقالة كتبت لها بعنوان: لا تصلح العائلات إلا بتربية البنات. تقول: والعجب ثم العجب على مدينة تشغف بتزيين فتياتها بحلي مستعار، وتستعين على إظهار جمالهن بزخرف المعادن والأحجار، وتتخيل أنها زادتهن بسطة في الحسن والدلال، والحال أنها ألقت تلك الأحداث في أخدود الوبال، لأنه لم يعد عليهن من تلك المستعارات إلا العجب والغرور المؤدي بهن إلى ساحة المباهات والفجور، وذلك لكف بصيرتهن عن الإدراك وعدم عملهن بنتائج الأحوال وعواقب الأمور. قد زينت بالدر غرة جبهة، أو قد زينت بالدر غرة وجهة، وتوشحت بخمار جهل أسود، وتطوقت بالعقد تبهج جيدها، والجهل يطمس كل فضل أمجد. وتمضي في هذه المقالة، ولضيق الوقت ندع إكمالها. فمثل هذه تجلى سيرتها وتضرب مثلا قيما، كذلك أم سليم من الصحابيات، كذلك عائشة رضي الله عنها، وكذلك قصص كثيرة ونماذج رائعة مضت في سماء المجد وفي علياء الخلود ورايات مشرقة في تاريخنا الإسلامي. هنا على كل حال لعلنا نجيب على في بقية الوقت على الأسئلة إن شاء الله. تقول: طبعا جاءتني ورقة ملاحظة على أن الطيبات والصالحات ينبغي أن يكون قدوة صالحة في الترتيب والنظام وألا يترك المكان في حالة فوضى بعد دخوله، يدخل عليه وهو منظم ثم يخرج ويعني كأنه به عذابه جيش، وهذا وللأسف لا يليق بأخلاق المسلمة الفاضلة، بل يجب أن تكون يعني قدوة في كل شيء. تقول: شهد في هذه الدورة وخارجها بعض الملاحظات على بعض المعلمات، وذلك عن جهل أو نسيان، منها شهد من تلبس القصير فوق الكعبين، وهذه مشكلة، يعني هذه مشكلة، ولأجل القدوة يفتي العلماء بتحريم لبس المرأة القصير والمشقوق والضيق حتى عند النساء. تقول: عند النساء والعورة من سر الركبة، نعم، لكن قد يقتدي بك أيتها المرأة الفاضلة وترين قدوة فيقتدي بك الجاهلات ويلبسنه أمام الأجانب، بل والأقارب، بل والأقارب. الأخ ذكر وتتحرك شهوته إذا رأى أخته تلبس القصير حاصرة عن يعني فخذيها أو ساقيها أو نهديها. وكم وقع في البيوت من حوادث مؤسفة، من أمور لا نستحي والله من ذكرها. والله يأتي الشباب المراهقون يشكون إلينا ويبكون مما يجدنه من أخواتهم، حتى إن منهم من لا يبيت في بيته يخشى على نفسه من الفتنة، والعياذ بالله يشجعه الشيطان على فعل الفاحشة، فهي تبوء بإثمه وإثمها، فلتتق الله. فإن الإنسان من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، وكذلك الشفاف، نعم، والكم الذي تحت المرفق، كل هذا مصائب، نقض الشعر إلى تحت القصة الغربية، شروط الحجاب لا يلتزم، لبس الضيق، كل هذه الأمور ينبغي أن نتقي الله فيها، وأن تكون مسلمة قدوة صالحة. رفع الشعر، الفتحة، والله مصائب، يعني كل هذه. على كل حال نسأل الله ليهدي الجميع لتتقي الأخت المسلمة ربها، أن تكون داعية إلى النار من حيث لا تشعر. طالبات الإعجاب الشديد بالمدرسة الذي أدى إلى آثار سلبية، نعم، هذا الإعجاب سمعنا عنه كثيرا، وعلى المرأة على المدرسة أن تغلغل في نفوس التلميذات والبنيات حب الله ورسوله واتباع الله ورسوله والقرآن الذي فيه شغل وصرف لقلوبهن عن التعلق المحرم. تقول: لدي 4 أطفال وليس لدي جهاز تلفاز في بيتي، ولكن أطفالي يتعلقون بجهاز التلفاز لدى زيارتي لأهلي. ينبغي أن تصلح هذا الآثار وترممي هذا الخطأ وهذا الأثر، فبمجرد ما ترجعين للبيت تنبهي هؤلاء الأولاد أن هذا خطأ وأن هذا لا يصح ولا يصلح. نعم، ننتهي دقيقتين. طيب، هنا تقول: لدي مشكلة، طالبة تعلقت بمعلمة في مدرستنا، الطالبة المراهقة 12 عاما رابع ابتدائي، والمعلمة ضعيفة وليست من تقول ما تنبه لهذا، وجميع الطالبات يعرفن ذلك. هذه حالة خاصة، وينبغي أن تعرض أمرها على الأخوات الموجهات، وينبغي أن ينبه إلى مسألة التعلق. نعم، لقد وقفت على قصة طالبة تعلقت بمدرسة قرآن، حتى إنها لما تزوجت المدرسة رقدت على الفراش يعني من شدة المرض والألم ومن شدة ما تعانيه من الفصام. وهذه حالات غير سوية وحالات مرضية، ينبغي أن تحرص المعلمة كما ذكرت على ترسيخ حب الله ورسوله والصحابيات والفاضلات في نفوس هؤلاء الطالبات الضعيفات المسكينات، ويعني تعلمها للطريقة السوية السليمة، وتتشاور مع الأخوات حول هذا الموضوع، فإنه يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. هذا والله أعلم، وأشكر لكم طيب الإنصات والاستماع، وأسأل الله ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله في موازين أعمالنا، وأن يشكر للإخوان المنظمين لهذه الدورة والأخوات وللحضور جميعا، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.